الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية.
ويحرم
التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. وقال ابن عباس في الآية يقول: إني أريد التزويج ولوردت أنه يسر لي امرأة صالحة. رواه البخاري. إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، إلا بخطبة الرجعية.
بخطبة بالباقي
هنا
وفي الأول يحرم التصريح
بخطبة المعتدة
بالبائنة
بالبائنة
بالخطبة صرح به
إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله على آله وصحبه. خطبة معروفة، تقدم بطلب نكاح المرأة، قال خطب المرأة إلى نفسها، خطبها إلى وليها. قد ذكرها الله في الآية: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. والخطبة تكون تارة بالتصريح، بالتصريح في الرغبة النكاح، تارة بالتعريض، يعني اللي اسمه تلميح. يقول المؤلف: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. المعتدة يعني التي في عدة من زوجها، والبائن خلاف الرجعية كما صرح به أخيرا. هذا حكم خطبة المعتدة البائن. وهذا اللفظ المعتدة البائن ينصرف في الحقيقة إلى المطلقة ثلاثة، فإنها معتدة وبائن، بينونة كبرى. فيقول: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، فإنه مباح. واستدل بالآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فخص رفع الجناح بالتعريض، ففهم منه أن التصريح فيه جناح، أنه لا يحل. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه الآية كما قال المؤلف جاءت في حكم خطبة المتوفى عنها في عدتها، لأن هذه الآية جاءت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية. فأما فهذا حكم خطبة المعتدة من الوفاة، هذا هو الذي جاء حكمه وجاء النص عليه في القرآن كما في هاتين الآيتين. بقينا في المعتدة البائن، يعني أعني المطلقة البائن البينونة الكبرى. ما الدليل على تحريم التصريح بخطبتها؟ ما ثم إلا القياس، قياس المعتدة البائن يعني المطلقة ثلاثا على المتوفى عنه، قياس يعني بجامع أن كل منهما معتدة عدة ليس فيها رجعة. وعلل ذلك بما سمعتم بأن التسريع ربما حمل المرأة على أن تستعجل، على أن تستعجل العدة بأي طريق، إما بأن تدعي أنها انقضت عدتها ولم تنقضي، أو بتعاطي أمر من الأمور وشيء من الأسباب، خصوصا المطلقة يمكن تتعاطى ما يعجل بحيضتها ثالثة. فأما المعتدة من الوفاة فالأمر فيها ظاهر لأن حكمها محسوم بنص القرآن، وأما المعتدة من طلاق وهي المطلقة ثلاثا فأصله هو القياس كما تقدم، لكن ينظر في هذا كان يعني الأمر إجماع وجب التسليم له، وإلا فيمكن أن يقال ما يلزم منه، يعني المعتدة من الوفاة لها شأن آخر، حتى أنهم قاسوها. العجيب أنهم قاسوا المعتدة من الطلاق الثلاث قاسوها على المتوفى عنها حتى في الإحداث، ليس هذا بضعف والله. أما الرجعية وهي المطلقة واحدة أو اثنتين فيحرم فتحرم خطبتها مطلقة لأنها زوجة، فتحرم خطبتها لأن لزوجها أن يراجعها بمجرد يعني أن يقول راجعت بلا رضاها من غير أن ترضى، فلا معنى لخطبتها. وفي خطبتها كذلك حمل لها على أن تعمل على ما يعني حمل لتفويت خطبتها، فيها حمل لها على أن تعمل على تفويتها على زوجها، ويكون فيه من نوع التخبيب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ما أدري ما عندك شيء في المراجعة على مسألتنا المطلقة؟
ما عندي شيء.
ما في شيء
ما في تعليقات
والله ما في. سبق أن اقترحت وجود مرجع
في شيء
ساعدنا في
الشيخ محمد مع المغني ما عندك معه
دورها دورها يا شيخ محمد طلق لا نعم بعد.
قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة ويصح العقد مع تحريم الخطبة لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد
يقول ويحرم خطبة على خطبة أخيه تحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه من الصنة في السنة لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته كأن يعني هذا واحد. يقول المؤلف إذا أجيب يعني إذا أجيب الأول حرم على الثاني أن يخطب لأن فيه اعتداء على حقه وهذا فيه مضارة وهذا مما يثير العداوة الشحنة لأنه ربما إذا خطب الثاني كان أحب إليهم وهذا يقتضي قوله إذا أجيب أنه إذا لم يكن إلا مجرد خطبة ولم يظهر منهم ركون ولا ميل ولا إجابة فإنه لا بأس به كالسلعة المعروضة للسوم فإنه لا بأس السلعة المعروضة بالمزاد العلني من يسوم من يزيد من يسوم يجوز للإنسان أن يسوم وأما حديث ولا يسوم على صوم أخيه قال إنه إذا ركن البائع إنه حينئذ ما ينبغي للآخر أن يسوم ركن إليه ومال إليه مال إلى البيع عليه أسكت أما ماذا منه يقول من يزيد فهو يدعو إلى من يشتري ويزيد في من السلع ويدل لهذا إن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن خطبها فلان وفلان أسامة ومعاوية وأبو الجهم فجاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إليها بأن تنكح أسامة فنكحته مع أنها لم تكن راغبة لم تكن رغبتها بذلك لكنها ذكرت أنها قبلت مشورة النبي وأن حصل لها منه ولد وارتبطت بنكاحها منه رضي الله عنه وأرضاه. ويذكر المؤلف هنا إذا حصلت الخطبة وتم النكاح للثاني وعقد للثاني بحيث انهم تركوا الاول عدلوا عنه وزوجوا الثاني فهل يصح؟ يقول يصح العقد لان النهي لا يتعلق بنفس العقد، العقد لم يتعلق به النهي، إنما النهي متعلق بأمر سابق متقدم على العقد. تحتمل أن يقال إنه لا يصح لأن هذا العقد إنما توصل إليه بما هو محرم، والله أعلم بالصواب. والذي يظهر لي الآن إن أهل القول أعلم القول بالصحة أنه وجيه، غاية الأمر إن الخاطب يعني كان منه إساءة واعتداء على حق أخيه الأول، وما دام أنهم لم يتم أمر العقد فنفس الزوجة أو وليها له حق الرجوع حتى ولو بعد الإجابة، ولو لم يخطب، ولو لم يكن لخطبة، قد يبدو لهم. وهذا يقع كثير بعد الخطبة وبعد الإجابة وبعد تقديم الجهاز، أحيانا يبدو يحصل تجدد رأي ويحصل رغبة عن النكاح، فلا يزال الأمر يعني في يدي المرأة ووليها. إذا كان من حقهم الرجوع ولو لم يكن خطبة أخرى فكذلك إذا رجعوا بسبب الخطبة، خطبة الثاني، فأرجو أن العقد يصح لكن يأثم الخاطب الثاني لاعتدائه على حق أخيه الخاطب الأول، والله أعلم. نعم.
قال: ويصح العقد مع تحريم الخطبة لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك.
هذا يحتاج إلى تأمل في دراسة، لكن هذا اللي يظهر قد يكون من وجهة هذا، من وجهة القول بأنه لا يصح، إن فيها إن هذا يبعث على عدم التقدم بالخطبة، لأنه إذا علم أنه لا يصح لم يتقدم، يصبح تقدمه لغو. وفيه عقاب له بارتكابه المحظور، مخالفته نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القول بعدم الصحة فيه عقوبة له. نعم. بعد
قال: فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز، لحديث ابن عمر يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. رواه مسلم مختصرا.
الله المقصود يقول المؤلف إنه إن لم يعلم الثاني بخطبة الأول أو ترك خطب ترك أو أذن قال كيف تفضل أخطب حظك نصيب وأنا حظي. فأما إن ترك أو أذن فهذا كما جاء في الحديث لا يخطب الرجل على خطبته الرجل إلا أن يترك أو يأذن أو يأذن له. هذا واضح بين. إذا ترك زال موجب النهي صارت الخطبة وجودها كعدم انتهى. ترك انسحب كذلك إذا أذن فقد تنازل عن حقه. لكن إذا خطب وهو لا يدري هو معذور لا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ هذا من نوع الخطأ فعل المنهي عنه بغير علم. فإذا أجيب وعدلوا إليه صح عقد النكاح من باب أولى لأنه في الحقيقة لم يفعل محظورا يأثم به. وقد يقول داود ومن وافقه بأنه لا يصح لأن الطريق الذي توصل به إلى النكاح هو في ذاته محظور وإن كان الخاطب والفاعل لذلك معذورا فهو في حد ذاته محظور. احتمل أن يقول لعدم الصحة أيضا فيما إذا خطب جاهلا بالواقع جاهلا بالخطبة الأولى سلي بعد لأبن وترك بعد.
والتعويل في الإجابة
على ولي المجبرة على القول بالجاب بأن لولي الصغيرة أن يجبرها ولي البكر وولي الصغيرة عليه أن يعني له الحق في أن يزوجها. فالمعول في الإجابة على الولي وغير المجبرة وهي الثيب المعول في الإجابة على قولها هي. وعلى القول الصحيح أنه لا إجبار وأنه ليس للأب أن يجبر موليته مطلقا يعني موليته الكبيرة إن كانت بكرا فالمعول إذن على إجابتها هي. لكن الغالب أن تكون الإجابة يعني يقوم بها الولي لكن يرجع إليها في ذلك لابد. تعلم بخطبة الأول فإن أجابت حرم خطبته وإن بقيت مترددة جازت خطبتها من الثاني. نعم بعد.
قال ويسن العقد مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا أمسوا بالإملاك فإنه أعظم البركة ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها.
اللهم استعان. عقد النكاح ليس كسائر العقود ليس كعقود البيع والشراء. عقد له شأن تنبني عليه الحياة وهو بداية بداية بناء الأسرة، عقد بين نفسين بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فله شأن، ينبغي الاهتمام به. وإذا تشرع الخطبة أو الخطبة، خطبة النكاح، تشرع الخطبة عنده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، يعني خطبة الحاجة. نص العلماء على أنها تسن عند عقد النكاح، ولهذا حافظ ابن حجر ذكر خطبة الحاجة في كتاب النكاح. يقول هنا، يقول غيره، إنه يسن أن يتم عقد النكاح مساء الجمعة، يعني بعد العصر في ساعة الإجابة، على القول الراجح في تعيينها، في تعيين ساعة الإجابة. أما تعيين ساعة الإجابة فلما هو معروف من فضل تلك الساعة، ساعة الجمعة. وأرجح ما قيل في ساعة الجمعة أنها بعد العصر. وذكر الشارح دليلا على هذا الحديث الذي رواه أبو حفص العقبري، لفظه أمسوا
بالإملاك،
أمسوا بالإملاك
فإنه أعظم البركة،
أمسوا بالإملاك فإنه أعظم البركة. أمسوا يعني أوقعوه يعني في وقت المساء، فإنه أعظم البركة. ولا أظن هذا الحديث يصح، هذا ما يفهمه، الله أعلم. ومثل هذا تخصيص اليوم والوقت والتعليل هذا غير كافي، أقول بأنه في ساعة عقد النكاح ليس له دعاء مخصوص، ليس له دعاء، لما فيه الخطوة، خطوة الحاجة. وقالوا أيضا أنه يسن فعله في المسجد، عندك ذكر مسجد؟
لا ما ذكر.
بعضهم يقول في المسجد، وهذا يفعله بعض الناس في مكة، لعل بعضكم قد شاهده
في المدينة.
يجرون، وفي المدينة يجرون عقد النكاح يوم الجمعة بناء على ما ذكر، وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. وليس شيء من هذا ظاهر السنة، فلا ينبغي تحريه ولا يجر، بل يجرى عقد النكاح في أي وقت وفي أي مكان، فلا نقول إنه سنة. سنة الإملاك، في مساء الجمعة أو في المسجد، مثل هذا لا تثبت السنية والشرعية إلا بدليل. في تعليق على الأثر عندك محمد، تخريج يا ناصر، ها بس الله أعلم. إيش؟ إيه؟ نعم. في خطبة الحاجة تقصد؟ نعم. بعد الشهر.
قالوا يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه.
نعم بعد.
وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح
وهذا على سبيل المبالغة
في استحبابها لا على إيجابها،
لا على إيجابها. نعم لأنه ما ورد الأمر. نعم.
قال في الشرح وليست واجبة عند أحد إلا داود. انتهى.
سبحان الله العظيم عجيب، كان فيها أمر كان فيها. نعم.
ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ولو لم يأتي بنص الخطبة، أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني عقد النكاح من الأمور المهمة. نعم ذات البال. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.
سيدنا دينه ليس من ألفاظ الصحابة تعبير الرسول بالسيد أبد، يقول صلى الله على نبينا ولفظ النبوة والرسالة أولى من لفظ السيادة. نعم.
إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.
هذا في الخطب ما هو في العقد. الظاهر
نعم ظاهر في الخطبة.
نعم في الخطبة لا في العقد. نعم. شو يقول إذا دعي إلى تزويج لا إيش تفضضوا
وفي نسخة تعرضوا علينا الناس الحمد لله صلى الله على محمد إن فلانا خطب
إليه فلانا. هذا هو الأحمر تسييد مهم معروف. نعم.
ولا يجب شيء من ذلك. نعم. لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن.
ما في أقول باختصار لو خطب رجل إلى آخر موليته فقال زوجتك وقال الآخر قبلت تم العقد بلا مقدمات ولا كلمات، إنما هو الإيجاب والقبول. لكن يسأل بعض الناس عن الموافقة المبدئية هل تكون عقدا؟ نقول لا، هذه موافقة مبدئية ما هي ليست إبراما. يخطب ويجاب يعني لا مانع ويظهر الرضا، لكن هذا كله لا يصير عقدا. هذا هو الأمر المعروف عند الناس. العقد له هيئة معروفة المتبع أنهم يجلسون له ويتحرون استكمال العقد لشروطه. نعم بعد.
وعن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن أتشهد. رواه أبو داود.
اللهم
ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء.
أمامة بنت إيش عندك؟
بنت عبد المطلب.
إيش عندك يا محمد؟ بنت عبد المطلب. بنت عبد المطلب. شو يقول؟ أن رجل
قال أن رجل بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد.
واضح هذا التصريح جيد،
لكن
ينبغي ننظر وين عمته ويخطبها إلى بصولها ضعفه. يقول رواه أبو داود عندك؟
نعم.
إيش قال عليها؟ يقول بس ضعيف بس. قال البخاري عقد.
عقب بيان الإقرار.
إيه. نعم. شو؟
ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم.
ولا بأس بسعي الأبي بسعي الأبي للأيم يعني بسعي الأبي للأيم يعني سعيه في تزويجها بأن يخطب وأن يعرض أن يخطب لها ويعرضها على من يختاره لها لا بأس بذلك. وفي هذا مصلحتان: المصلحة الأولى تحصيل النكاح هذا مطلب، والأمر الثاني الاختيار، لأنه قد لا يتقدم إلى المرأة من تتحقق فيها الرغبة أو تتحقق فيه الغبطة، فإذا سعى الولي في تزويج موليته إلى من اختاره لها ومن في تزويجها منه غبطة لها حظ لها، كان ذلك مكسبا عظيما وحظا كبيرا. واستدل لهذا بفعل عمر، فإن عمر لما تأيمت حفصة عرضها على أبي بكر عرضها على عثمان، وكلهم يعتذر، فمنهم من سكت ولم يحضر جوابا، ومنهم من ذكر أنه لا يريد النكاح في الحاضر ولا يرى لا يريد النكاح في الحاضر، وكلهم قد علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولكنهم لم يفشوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجد عمر على أبي بكر أنه لم يعني يرد عليه ولم يجبه حتى تبينت الحقيقة، وبين له بعدما ظهر الأمر ذكر له أن هذا هو عذره، وأنه لم يكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الأيم ولا بأس بسعي ولي الأيم، الأيم يطلق على الثيب، ويطلق على غير المتزوجة، بل على من ليس لها زوج أو له زوجة، أيم، حتى يقال الرجل الذي لم يتزوج أيم أيم وأيام. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، فلعله ما أدري هل يريد الثيب الأيم الثيب، أو يريد الأيم يعني موليته التي قد تهيأت للزواج ولا زوج لها. لا بأس أن يسعى الولي ولي الأيم في تزويجه والخطبة لها، والمعنى يقتضي العموم، الأيم مطلقا ذكرا كانت أو ذيبة. في شيء تصريح عندك؟
عندي لا، ما في شيء،
ما في تصريح بالمراد بالأيم، حمل على العموم هو الذي يقتضيه المعنى. نعم بعد إيش؟
قال باب ركني النكاح وشروطه.
حسبك.